رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير سورة الكهف للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم؟ أي كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عادلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي مدينتكم التي خرجتم منها، والألف واللام للعهد، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، كقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله: قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقيل: أكثر طعاما، ومنه زكاة الزرع إذا كثر. قال الشاعر: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب. والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله: وليتلطف، أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون: وليتخفى كل ما يقدر عليه. ولا يشعرن، أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. وإن واتوا على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال: ولن تفلحوا إذا أبدا. قال تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا، أو أنا حالم ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال إن تعجيل الخروج من هنا لأولى،
لأنهم يظنون أن الأمر إنما هو يوم أو بعض يوم، لأنهم ناموا في أول النهار واستيقظوا في آخره، فظنوا أنه إنما ناموا يوما أو بعض يوم لما رأوا أنهم في آخر النهار. فتخيل أنك تظن أنك نمت يوما أو بعض يوم، ثم نزلت إلى البلد لتشتري شيئا، فإذا بالبلد تغيرت معالمها وأنت قد نمت والبلد كما هو معلوم، ثم قمت بعد السويعات، البلد ليست هي البلد والناس ليسوا هم الناس. 300 سنة وازدادوا 9، يعني مدة طويلة، أجيال تلو أجيال تلو أجيال، فاستغربوا من ذلك. نعم، وقد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. يعني هذه البلد التي نعيش فيها الآن، تخيلوا من 300 سنة كانت ماذا؟ نعم.
ثم قال إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا قد وجد كنزا، فسألوه عن أمره.
نعم، لأن هذه العملة لا نتعامل بها الآن، إنما هي عملة قديمة، هذه من مئات السنين، فلعل هذا الرجل وجد كنزا وأخرج ما كان فيه وتعامل به. إذن هؤلاء تعجبوا، هؤلاء تعجبوا. نعم.
ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول أنا من أهل هذه المدينة وعادي بها عشية أمس وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولي البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال دعوني حتى أتقدم في الدخول لأعلم أصحابي، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسيس، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. قال قتادة غزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير. وقوله وكذلك أعثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها.
قوله رحمه الله تعالى عن ابن جرير أنه ذكر القولين، أحدهم أنهم المسلمون والثاني أهل الشرك منهم، سبق الكلام في هذا. وقال ابن كثير والظهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا، قال فيه نظر، ونقول ليس فيه نظر بل قطع أن هذا لا يجوز، وليس نظر، إذا قصد ابن جرير نظر يعني اجتهاد وأنه محل اجتهاد، فنقول لم يكن هذا مشروعا عندهم حتى في شريعتهم لم يكن مشروعا، لهذا ليس فيه نظر بل هو مقطوع بتحريمه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فلعن اليهود والنصارى معناه أنه لم يكن شريعة عندهم، إذ لو كان شريعة عندهم يجوز لهم ذلك لما لعنوا، لأنهم حينئذ يكونون قد فعلوا جائزا. لهذا نقول ليس الأمر خاضعا للنظر، بل هو مقطوع بتحريمه. ثم قال فيه نظر لأن النبي قال: طيب هؤلاء ليسوا على شريعتنا، حتى نقول في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى، قد يقول قائل هذا بالنسبة لشريعتنا، لكن النبي لما أخبر أن هؤلاء لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، أن هؤلاء ملعون، أن هؤلاء ملعونون إن فعلوا ذلك، فدل ذلك على أنه لم يكن في شريعته. ولهذا سواء كانوا كفارا ولا حجة في قول كافر، أو كانوا مسلمين، فإن الأمر يتغير، لأنهم لو كانوا مسلمين لكان قول مسلمين مخالفين. إذا كان الأمر هو بناء المسجد على القبر لكان قول مسلمين مخالفين، كما هو اليوم عندنا قول مسلمين مخالفين وفعل لمسلمين مخالفين. فليس أن القول إذا صدر من مسلم يكون جائزا بإطلاق، لابد أن ينظر هل وافق الشريعة أم لا. ولهذا لا فرق بين أن نقول كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يؤخذ قوله، وإن كانوا مسلمين فالمسلمون دلت الأدلة على أنهم مخالفون بقولهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. ولما ذكرت أم حبيبة كنيسة رأتها بالحبشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هم كانوا مذمومين في شريعة نبي الله موسى وشريعة نبي الله عيسى، وبالتالي لا يجوز أن نقتدي أن نقول بأنهم إن كانوا مسلمين فيكون ذلك جائزا. لكن كما هو واقعنا الآن، بناء المساجد على القبور في بلادنا يحصل من المسلمين أو من الكافرين؟ يحصل من المسلمين. وهل تغير الحكم؟ ما تغير الحكم. فإذا سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء، فالقول بأنهم كانوا مسلمين لا يعني شرعية الفعل. نعم
شيخنا، في قوله فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني فهل يستدل به كفائدة مسلكية أن الإنسان مهما يعني ضاقت به الأمور وكذا لا يجوز له اللجوء إلى قروض أو أشياء محرمة؟ يستدل بهذا المعنى أنه في هذا
لا يحتاج إلى
اللي هو يلجأ إلى قروض ربوية أو إلى تعاملات محرمة بحجة ضيق الرزق أو ديون أو وهم في أضيق الضيق ومع ذلك يطلبون الحلال؟
إيه بس هم قد يكون في ضيق بالنسبة لهم، معهم أموال ونزلوا يشترون، يعني هم معهم أموال، يعني فلا يستشهد بالقصة على هذا، لأن الأموال معهم
يتخيرون أزكى الأطعمة.
طيب هذا نقول الأزكى والأطيب وكذا ليس لضيق الحال، لكن لما هم عليه من الصلاح فدفعهم هذا الصلاح إلى أن يطلبوا أزكى الطعام اللي هو أطيبه وأحله من جهة الحلال، فلو استدل بضيق الحال. لكن الأدلة موجودة الأخرى، وهو أن الإنسان في مسألة القروض أو كذا له حق في زكوات المسلمين وكذا، والغالب أن الذين يلجؤون إلى القروض الغالب أنهم يورطون أنفسهم بالتوسع ثم يعودون يقولون نحن علينا ديون ونحن علينا كذا وكذا، ويلجؤون إلى القروض، ولو اتقوا الله عز وجل في أصل النفقة لما احتاجوا إلى ذلك. نعم
أشخنا، في بعض الحالات يقول إن لم أدفع اليوم سأسجن غدا.
سإيه؟
سأسجن غدا.
لا يمكن نفتي بهذا، لا يمكن نفتي، هو يفتي نفسه يفتي نفسه، لكن لا يمكن أن نفتيه بهذا. نقول سل قروضا من المسلمين بغير ربا، هيقول ما وجدت أحدا. ما وجدت أحدا لأنك نصاب أحيانا، لأنك لست صاحب دين فالناس ما يأمنونك. لكن أحمد الآن سيسجن غدا إن لم يسدد مثلا 100,000، هتجد كل إخوانه الصالحين يتعاونون معه ولن يتركون يسجد. فإما أنه لم يكن على صلاح ابتداء أو على صلاح انتهاء، إلا حالات تعرف، إنما هو يتوسع ويأتي وربما كذا كذا ويأتي إلى الناس يريد قرضا. طب من لا يعطيه قرض؟ هو أصلا ذمته خربة، من الذي سيعطيه؟ يبقى لعدم تقوى الله ضاق عليه الأمر أولا وضاق عليه الأمر ثانيا، لعدم تقوى الله عز وجل. أما من كان في حالة ضيقة جدا وهو من أهل الصلاح، فإن الناس غالبا سيشعفونه وبالتالي لا يحتاج إلى قروض. إنما نحن نفتي في القروض بما نفتي في أكل الميتة، بما نفتي في أكل الميتة. نعم.
قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة.
والغالب أن كما قلنا هذا يرجع إلى قلة الديانة، الغالب أنه يرجع إلى قلة الديانة. إما قلة الديانة جعلته يأتي بالقروض لعدم تقواه، بأن توسع في النفقات، أو ليس خبيرا في التجارات، رجل يفتح تجارات وليس بخبير ويأتي بهذا وذاك فيجد عليه مئات الألوف أو ملايين لعدم الخبرة. من الذي قال لك تتاجر وأنت لست بخبير؟ فالغالب أن هذا يرجع إلى عدم الديانة. نعم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه، أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر.
نعم، هذا كلام جيد، يعني أن الله ذكر ثلاثة أقوال فدل هذا على أنه لا قائل رابع، هذا واحد. طب الأمر الثاني، أبطل القولين من الثلاثة وسكت عن الثالث، فدل على أنه هو الصواب. سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، إذن أبطل القولين. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت، فدل هذا على أن المسكوت عنه هو الصواب. نعم.
وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا.
وهذا أدب عظيم، قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تبارك وتعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض بمثل ذلك بلا علم. لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا أو وقفنا، فلا نتعدى ذلك، لأن الإنسان لا يجزم بالشيء إذا لم يكن له به علم. قال تعالى ولتقف ما ليس لك به علم. لكن لو أن الإنسان قال بغلبة الظن، هذا من العلم، مأذون للإنسان أن يقول بغلبة الظن، وليس باللازم أن يصل إلى درجة اليقين. إنما لو كان عنده غلبة الظن، وكل مسائل الاجتهاد مبناها على غلبة الظن، جميعها مبناها على غلبة الظن، والقول فيها بغلبة الظن ليس بالجزم، وإلا لو كانت بالجزم والقطع لكان ماذا؟ لما كانت من مسائل الاجتهاد، ولكانت من مسائل المنصوص عليها بنص صحيح صريح قطعي الدلالة. إنما جميع مسائل الاجتهاد مبناها على الظن الغالب، مبناها على الظن الغالب، ومع ذلك يجوز الإنسان أن يقول به. أما إذا استوى الأمران، أو كان الترجيح والدافع لاختيار هذا القول ضعيفا، فلا ينبغي الإنسان أن يجزم بذلك بل يتوقف. يبقى متى يقول يتكلم في مسألة؟ إذا كان عنده يقين بإجماع أو نص صريح صحيح قطعي الدلالة، أو كان عنده ماذا؟ أو كان عنده غلبة ظن إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، حينئذ يتكلم فيها، سوى ذلك يتوقف، ولا يجوز لمتوقف أن يفتي، بل يقول أنا لا أدري، الله أعلم، أنا متوقف في هذه المسألة. فهذا أدب عظيم، قل ربي أعلم بعلتهم ما يعلمهم إلا القليل. طيب، قولوا ما يعلمهم إلا القليل دليل على أن هناك من يعلم، ولهذا ورد أن ابن عباس كان يقول أنا من القليل الذين يعلمونه. نعم.
وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخرساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله، ويقول عدتهم سبعة.
نعم، استنبط هذا من ماذا؟ من سكوت الله عز وجل، من سكوت الله عز وجل عن القول ب سبعة وثامن كلبه. نعم.
وقال ابن جرير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة لابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. وقال ابن عباس فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر مكسلمين.
المهم هذه أسماء الله أعلم بها. نعم.
وكان أكبرهم هو الذي كلم الملك عنهم.
المهم ذكر أسماء عنهم، وكلها لا تعرف إلا من أخبار بني إسرائيل ولا مستند في ذلك. نعم. قال هكذا وقع
في هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل هذا من كلام ابن إسحاق ومن بينه وبينه، فإن صحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم، فإن غالب ذلك متلقا من أهل الكتاب. وقد قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. شيخنا، كيفية الجمع بين قول تعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟
فرق بين مقامين، لا تستفتي لا تسأل، وقد دلت الأدلة على النهي عن سؤال أهل الكتاب كما جاء في الحديث الصحيح أننا لا نسأل الكتاب. أما ما حدثونهم به فهو على ثلاثة أقسام، ما أتى من الشارع رده فحينئذ نرده، أو تصديقه فحينئذ نصدقه، أو يسكت الشارع عنه فلا نصدق ولا نكذب، وهذا لا بأس أن نحدث به. ففرق بين تحديثهم وبين سؤاله، لأن النبي علل النهي عن السؤال وأن ذلك أننا لا نأمن كذبهم، لا نأمن كذبهم، فلهذا لا نسأله. ففرق بين السؤال والتحديث، السؤال نحن ننهى عن سؤاله، التحديث على حسب ما ذكر، إن كان الشارع قد أقر هذا نحدث بلا حرج كما أخبر الشارع عنهم في بعض الوقائع. والأمر الثاني إذا سكت الشارع فلم يأتي بتصديق ولا بتكذيب فهذا يؤذن لنا أن نحدث عنهم فيه. نعم. في المسكوت عنه، هذا في المسكوت عنه، في التحديث في المسكوت عنه، أي أن هذا يباح لنا نقله. نعم.
قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا
لكن على كل ذلك لا نرتب عليه أحكاما شرعية، فأخبار بني إسرائيل لا ترتب عليه أحكام شرعية إلا ما شهد الشارع منا أنه ثابت وأنه يعمل به في هذا. نعم. لكن ننقل فقط التحديث فقط، لكن نرتب أحكاما ونقول من هذا نستدل على كذا وكذا، لا. ولهذا لا نفسر القرآن بهذه الأخبار. نعم
السعدي.
نعم
قال السعدي رحمه الله تعالى قال ولا تستفتي فيهم أي في شأن أهل الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه عن الفتوى من باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهي عن استفتائه في شيء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها.
يقول عد في الأخيرة لأن الله لم ينهى قبلها،
لأن الله لم ينهى. قال وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهي عن استفتائه في شيء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها.
لا، لكن ورد النهي عن سؤالهم لاستفتاء طلب الفتوى، يعني السؤال، وقد ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عباس، هات الحديث لا تسألوا أهل الكتاب، لأنهم إما أنهم قد يحدثون بصدق فلا فائدة من كلام في هذا أو بكذب فننقل كذبه. ورد الحديث، أظن حديث ابن عباس في الصحيح، أنه نهى عن استفتاء أهل الكتاب وسؤال أهل الكتاب، نهى عن السؤال، أما التحديث غير. إذن عندنا مسألتان، مسألة التحديث فهذا إن كان الشارع قد أبطل هذا الكلام أبطلناه، أو رده رددناه، أو قبله قبلناه، أو سكت عنه فلنا أن نحدث به. طيب، أما الاستفتاء فإننا لا نسأل هؤلاء لأننا لا نأمن كذبهم. وما الدليل عندنا على أننا نرد عليهم إذا كذبوا ولا علم لنا بذلك؟ نعم، ففي ذلك شوف حديث ابن عباس لا تسألوا، جبتوا النص لا تسألوا. نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال ابن حجر رحمه الله
يعني
تعالى
بواب البخاري بهذا الباب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. نعم،
هذه ترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقره عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا. وأخرج البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر رضي الله عنه نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف
الجعفي
هو ضعيف، واستعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث ابن ظهير قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، وسنده حسن. قال ابن بطال عن المهلب هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإن لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة أو المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم، ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك.
قوله وقال أبو يعني البخاري أخرج بواب هذا أخرج الحديث المسند ما هو؟
قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان
وقوله عن شيء عام، هذا عن شيء هذا عام فلنسأله. أما من آمن منهم وكنا نسألهم عن كذا ده مسألة أخرى لأنهم صاروا مؤمنين لم يصبحوا من أهل الكتاب، أما وهم أهل الكتاب فلنسألهم عن شيء. نعم.
في المسند
قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد ابن عبد الرحمن سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كان مع ذلك لنبلوا عليه الكذب. ثم ساق سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية فقط.
نعم.
في أخرجه الإمام أحمد في المسند وضعفه شيخ شعيب
قال
في ذكره بال في مسند جابر بن عبد الله قال لا تسألوا عن أهل الكتاب عن شيء فإنهم قد لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. قال إسناده ضعيف.
إيه نعم لكن يبدو أن له طرقا كما ذكره الحافظ ثم البخاري بوب على هذا لا تسألوا أهل الكتاب.
في البخاري عن ابن عباس في كتاب الشهادات
أيوة
من قول ابن عباس قال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم هذا أظهر ابن عباس هذا أثر ابن عباس في الصحيح فيؤكد أيضا أن هؤلاء لا يسألون. إذن حاصل الأمر أن أهل الكتاب لا نسألهم عن شيء. من أمن منهم إن سألناهم هذا مسألة أخرى لم يعودوا من أهل الكتاب لأننا نأمنهم. نعم وكما قلنا إننا لا نعمل بما عندهم حتى ولو صدقونا في التحديث لا نعمل بما عندهم إلا إذا ثبت في شرعنا ما يؤيده. إذا الأمر عائد إلى شرعنا فما الفائدة في سؤالهم. نعم أما التحديث فحينئذ لا حرج. نعم
في آخر الشرح قال ابن حجر الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم هذا لا يعارض حديث الترجمة فإنه
ما.
قال هذا لا يعارض حديث الترجمة فإنه نهى عن السؤال وهذا ناهي عن التصديق والتكذيب فيحمل الثاني على ما إذا بدأهم أهل الكتاب بالخبر وقد تقدم توجيه النهي عن التصديق والتكذيب في سورة البقرة.
تمام يعني إذا جعل المقامات مقامين مقام التحديث وقبول الأخبار من عدمها ومقام آخر هو مقام السؤال. نعم
قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إرشاد من الله عز وجل لرسول الله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية 90 امرأة وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية
فدل هذا على مشروعية تمني الولد للعمل الصالح كالجهاد ونحوه. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الجهاد فقال: باب من طلب الولد الصالح للجهاد. ودل هذا على أن طلب الولد لابد أن يحتف به طاعة، فالإنسان لا يطلب الولد لذاته، إنما يطلب الولد لطاعة الله عز وجل به، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق ولدا صالحا يكون عالما يعلم الناس، أو يسأل الله عز وجل ولدا صالحا يكون مجاهدا في سبيل الله. فلهذا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد. فسليمان عليه الصلاة والسلام طلب ذلك: لأطوفن على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. ودل هذا على كمال نبي الله سليمان أنه يطوف على 100 امرأة، أنه يطوف على 100 امرأة. هذا دليل على كمال فحولته صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الأنبياء يعطون ما لا يعطى غيرهم، لأنهم كانوا أكمل الناس حتى في الأبدان، فكانوا على كمال في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف عن نسائه بالغسل الواحد، يطوف عن النساء بالغسل الواحد. وقال أنس: كنا نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم. فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة، فأغنى عن إعادته،
ولم يقل إن شاء الله. فدل هذا على أن من عزم على فعل شيء غدا أنه يقول إن شاء الله، فإن هذا به يدرك حاجته، به يدرك حاجته. ولهذا كثير من الأمور قد تتخلف عنا نتيجة أننا لم نقل إن شاء الله. بس هذه كلمة تبدو قليلة لكن أثرها عظيم. نعم.
وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء، فاستثن عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن البصري. وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس.
الشيخ العثيمين وضح فائدة في مسألة المشيئة فله كلام في ذلك، يقول: وقول إني فاعل ذلك غدا، قال بأنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك: هل تمر علي غدا؟ فقلت نعم، ولم تقل إن شاء الله، فلا بأس. ليه؟ لأن هذا من قبيل خبر، ليس من قبيل أنك تجزم بفعل ما، لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله، فلا داعي لتعليق بالمشيئة. يقول ستمر علي غدا، فلو قال إن لم يقل، لو قال نعم ولم يقل إن شاء الله، فهذا إخبار عما في نفسه، ليس يحزم أن يفعل، إخبار عما في نفسه، تمر بي سأمر بك، ولم يقل إن شاء الله، قال هذا إخبار عما في نفسه، فلو ترك المشيئة فلا حرج. ليه؟ لأن الله عز وجل قد شاء، هو أخبر عما في نفسه، إذا شاء الله عز وجل أن يخبر عما في نفسه بذلك، فلا داعي للمشيئة. أما إذا أردت أنه سيقع ولابد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عام في قلبك، والذي في قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن، ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبه لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا، فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بالقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا، فهنا لابد أن يقول إن شاء الله. طبعا فرق دقيق جدا، ولهذا نقول لا داعي لذكر ذلك إلا لطلبة العلم على وجه تحرير المسألة. يعني يريد الشيخ أن يقول إيه؟ لو أنك أنت بتقول مثلا يعني سأسافر غدا، أنت ناوي تسافر، ناوي تسافر، تخبر عن نيتك أنك ناوي تسافر، هنا لم تنتقل إلى الجزم بالفعل أنك ستسافر غدا، لو أنك بتخبر عن نفسك أنك ناوي تسافر فما في داعي للمشيئة. يقول ابن عثيمين هنا أنت فقط تخبر عما في نفسك أنك ستسافر. طيب أما إذا أردت أن تسافر سأسافر غدا إن شاء الله، سأتيك غدا إن شاء الله، تقصد الفعل وأنك عازم عليه، فهذا تقول إن شاء الله. طبعا التفريق هذا تفريق يعني دقيق جدا، ولهذا لا نشوش على الناس به. والذي نرى أننا نقول إذا قال الإنسان لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل ذلك غدا، سأسافر سأفعل كذا، فيقول إن شاء الله. ليه؟ لأنه في الإخبار هذا حتى لو قال إن شاء الله هذا لا يضره، هذا لا يضره لو حتى في باب الإخبار، من باب ماذا؟ من باب التحقيق، لا من باب مثلا التعليق أو من باب التبرك، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمينا محلقين رؤوسكم وإذن إن شاء الله بكم لاحقون، معنى هذا واقع يعني. فالإنسان يقول على كل حال إن شاء الله إذا كان سيخبر عن فعله غدا، سآتي الدرس غدا إن شاء الله، يخبر عن إنسان يقول إن شاء الله حتى بالإخبار فقط إنه سآتي، يعني ناوي آتي. لكن لو عزم قال سآتي وعزم على الفعل فليقل إن شاء الله. نعم.
وقال هشيم طيب الأعمش
لو أنه نسي أن يقول إن شاء الله ثم تذكر بعد يوم أو بعد يومين ماذا عليه أن يقول؟ الاستثناء حتى يؤدي ثمارته ولا يحنث الإنسان إذا قال لابد أن يكون موصولا، أما إذا فصل فلا يؤدي ثمارته. ولهذا لو أن الإنسان قال مثلا والله لآتينك غدا، طيب وبعد مدة تذكر أنه ما قال إن شاء الله فقال إن شاء الله، هل ينفع هذا الاستثناء؟ الجواب لا، لأنه انفصل. لكن لو قال والله لآتينك غدا إن شاء الله ولم يأتي لم يحنث. لكن سؤال، لو أنه قال والله لآتينك غدا ولم يقل إن شاء الله ثم تذكر بعد يوم، هل يقول أو لا يقول؟ كما قلنا فيه مسألتان، مسألة هل يحنث أو لا يحنث، والمسألة الثانية هل يقول أو لا يقول. أما مسألة هل يحنث أو لا يحنث فإنه لا تنفع المشيئة في ذلك. ليه؟ لأنها منفصل. أما مسألة يقول أو لا يقول فإنه يقوله امتثالا لماذا؟ للأمر، وهو واذكر ربك إذا نسيت. إذن متى ما تذكر هذا ذكر المشيئة. نعم. ولو أنها بالنسبة للحنث غير نافعة لكن للتعبد نافعة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ولهذا كانت الآية الكريمة إني فعل ذلك غدا ولم تكن إني سأفعل، يعني هناك فرق بين إني سأفعل وإني فاعل. سأفعل إخبار، أفعل عزم على الفعل. تبعتم يا إخوان؟ ولا تقول شيء إني فاعل، إني فاعل تحتاج مشيئة. ليه؟ لأنه جزم بالفعل. إني سأفعل هذا إخبار بس وده لا يحتاج إلى مشيئة. عرفتم الفرق يا إخواني؟ قول يا لطف ما الفارق شيخ العثيمين وفرق بين الإخبار والعزم بإيه؟ لو قال إني سأفعل يبقى هذا إخبار، لو قال إني فاعل يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا لابد أن يأتي بالمشيئة، لابد أن يأتي بالمشيئة. ففرق بين أن يقول إني فاعل وبين أن يقول إني سأفعل. ولهذا قال تعالى إني فاعل ذلك غدا ولم تكن إني سأفعل، بل قال إني فاعل فلا تقل شيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. نعم. أما سأفعل ناوي تفعل هذا إخبار. نعم. أيوة، لكن هيبقى المحظور أيضا بالنسبة لهم. أيوة بس هو أقصد أنت بتقول الأولاد ممكن يقول لك أنت بتقول إن شاء الله ولا تفعل، فلهذا ما عاد يصدقونه إذا قال إن شاء الله. أنت تقول كده. طب لو أنت قلت سأفعل يعني تقصد أنه حينئذ ما يقول إن شاء الله، يعني هو لو قصد الإخبار زي ما قال الشيخ، لو قصد مجرد الإخبار، مجرد الإخبار لا يحتاج إلى شيء. ليه؟ الخبر حاصل أصلا، حصل يعني، وبيقول سأفعل، ناوي أفعل هذا، سأفعل، وبالتالي لا يحتاج إلى إن شاء الله، إنما أفعل هذا يحتاج إلى المشيئة. نعم، لكن أنا أقول هذا التفريق لا يعني يحسنه غالب البشر، طلبة العلم هم الذين قد يفرقون، لهذا احنا بندعو الناس إلى أن يقول إن شاء الله. ليه؟ لأن لو قال فيه سأفعل وقال إن شاء الله ما تضره، ما تضر، لكن لأن هذا الفارق دقيق قد يغيب عن الناس. إذن دلالتنا للناس تكون إيه؟ تكون بقول الله عز وجل، ولا تقول إن شيء إن فعل ذلك غدا إلا إن شاء. فمن أراد أن يفعل شيئا في الغد يقول إن شاء الله، في المستقبل عموما، غدا أو بعد ساعة أو بعد كذا، فيقول إن شاء الله. نعم، ليه؟ اذا لم يستثنى عليه كفارة يمين، اذا استثنى ليس عليه كفار، بشرط ان يكون الاستثناء متصلا. نعم،
ذكر الشيخ مسألة الاستثناء، شيخنا بعدها هل ينفع الاستثناء في الحلف؟
يقول واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذكر امر ربك بان تقول ان شاء الله اذا نسيت ان تقوله، لان الانسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكره، ولكن هل تنفعه؟ بمعنى أنه لو حنث في يمينه فلتصفى عنه كفارة إذا قالها متأخرا. من العلماء من قال إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق وقال واذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب، بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فمثلا إذا قلت والله لا أفعلن هذا ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله، ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، فمن العلماء من قال ينفعه لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت، ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذا ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ الفائدة هو ارتفاع الإثم والتعبد به، لأن الله يقول ولا تقولن لشيء إن فعلنا ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الإثم دون حكم اليمين؟ الظاهر الثاني أن يرتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينبغي إلا أن يكون متصلا. ثم الاتصال، هل يقال إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه مع بعض، أو أن الاتصال ما دام في مجلس؟ الجواب فيه خلاف، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع. قالوا لأن النبي قال البيعان بالخيار، فجعل التفرق فاصلا، ومنهم من قال العبرة باتصال كلام بعضه مع بعض. والظاهر لو أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع ما بين الكلمين فإنه ينفع الاستثناء فلا يحنث. وقل عسى يهدينا ربي لأقرب من هذا رشد. لا، نقول العبرة باتصال الكلام لا بالمجلس، يعني أن في أول مجلس أقول والله لأتينك غدا وجلسنا 10 ساعات، أجي في آخر مجلس أقول إن شاء الله تنفعني؟ لا، إنما الكلام المتصل، وهذا أصلا لأن لغة العرب تقتضي هذا، تقتضي أن هذا يترتب على ذاك بالاتصال، إلا إذا فصل شيء لا يؤثر في الاتصال، كأن يعطس مثلا ثم يعود فيقول إن شاء الله، بعد عطاسه يقول الحمد لله ثم يعود فيقول إن شاء الله، فإن هذا لا يؤثر. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن يؤخذ من مكة أن يعضد شوكها وأن يختل خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. فقال إلا الإذخر. إذن ما فائدة أن تقول إن شاء الله بعد مدة؟ الفائدة كما قال الشيخ أن يرتفع عنك الإثم. طبعا ده مرتب على أنه أن هذا واجب أن الاستثناء هذا واجب أن تقول إذا استفعلت شيئا غلطا تقول إن شاء الله، وهذا محل نظر. لكن نقول التعبد بذلك. أما الإنسان لو قال والله لا أفعل ذلك غدا ولم يكن إن شاء الله أن ذلك يأثم، هذا الحقيقة محل نظر، لأن الذي يظهر أن هذا من باب الأدب والإرشاد. الشيخ هنا يقول يرفع الإثم، شوف كلام أهل العلم في هذا، الشيخ يقول هنا يرفع الإثم، والذي يظهر أن هذا من باب الأدب والإرشاد، وما كان من باب الأدب والإرشاد فإنه على الاستحباب وبالتالي لا يأثم. لكن ما الفائدة؟ واذكر ربك إذا نسيت، ما الفائدة؟ الفائدة هي التعبد لله عز وجل بذلك، وأنك تكون قد امتثلت الأمر. نعم.
قال وقاله شيء عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. قيل للأعمش سمعته عن مجاهد؟ قال حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله، وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنف. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحنف اليمين ومسقطا للكفارة.
نعم، لا أن ذلك لو أنه ذكر استثناء بعد سنة أن ذلك يكون رافعا للحنث، لا. متى يكون رافع للحنث؟ إذا كان متصلا أو له حكم الاتصال. إذا كان متصلا أو له حكم الاتصال، يعني له حكم الاتصال يعني فصل فاصل يسير، إنما تنصرف تقول والله لا أتيانك غدا إن شاء الله وأنت في المجلس، وبعدين تكلمتما في موضوع أرض أو موضوع تجارة أو كذا، ثم في آخر المجلس قلت إن شاء الله، هل ينفعك هذا؟ الجواب هذا ما ينفعك. ما ينفعك في ماذا؟ في الحنث، لكن ينفعك في امتثال الأمر أن تقول إن شاء الله. واضح إخوان؟ إذن الشيخ العثيمين حصل كلامه الآن في مسألتان. المسألة الأولى فرق بين الإخبار والعزم على الفعل، فمن قال سأفعل كذا غدا سأفعل من باب الإخبار فلا يلزم يقول إن شاء الله، وأما من قال لا أفعلن كذا غدا فإنه يلزمه الاستثناء. طيب، ففرق بين الإخبار والعزم على الفعل، لأن الله قال سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إني فاعل وليس إني سأفعل. طيب، المسألة الثانية مسألة الاستثناء. الاستثناء له متعلقان، متعلق باعتبار الحنث وعدمه، ومتعلق باعتبار التعبد به. أما في الحنث وعدمه فيلزم أن يكون متصلا، أن يكون إيه؟ متصلا، أو ما له حكم الاتصال. طيب، أما إذا لم يكن متصلا فإنه لا ينفع من جهة الحنث. المسألة الثانية التعبد، فنقول يقولها متى ما تذكر، لأن الله يقول واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت الاستثناء فاذكر ربك. وهنا بعض الناس يؤول الآية واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أي شيء فاذكر ربك، وبعضهم يجعل الذكر الصلاة، وده المشهور عندنا، إذا نسي شيئا يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم وكذا، ويصلي على النبي حتى يتذكر. ولا أعلم الحقيقة شيئا في ذلك صحيح صريح، صحيح صريح. وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل جاء في هذا شيء لكن لا يصح. إنما المعنى واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء المتصل به، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ده متعلق بالمشيئة. واذكر ربك إذا نسيت، يعني واذكر إيه الاستثناء إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وليست الآية في من إذا نسي شيئا قال ذلك، أي شيء نسي وضع شيئا نسيه يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بعض الناس يقول كذا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لا إله إلا الله، إذا الواحد نسي شيء يقول لا إله إلا الله، لا أعلم الحقيقة أن يقول أي ذكر، إنما معنى وإن كان بعض العلم يرى مثل هذا، لكن نقول معنى الآية قاصر عليه على الاستثناء، فيكون المعنى واذكر ربك إذا نسيت خاصا بهذا، أي إذا نسيت الاستثناء فاذكر الاستثناء متى ما ذكرت. شوف هذه المسألة أيضا. نعم جبت المسألة الأولى. أعطينا.
قال ابن قدامة رحمه الله: يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي.
تمام، يشترط أن يكون الاستثناء مفصل أو له حكم الاستثناء كما قلنا لو شيء يسير، يعني مثلا واحد بيردد الأذان، مثلا في أذان فهو بيقول والله لأتينك غدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيسمع الأذان يقول حيرا الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله، هذا له حكم الاتصال، هذا له حكم الاتصال. أو عطس فقال الحمد لله ثم قال إن شاء الله. نعم.
بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عي أو عارض من عطسة أو شيء غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء.
تمام.
وثبوت حكمه. وبهذا قال مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فاستثنى، وهذا يقتضي كونه عقيبة، ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ والاستثناء بإلا، ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه وانعقدت موجبة لحكمها، وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره. قال أحمد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، ولم يقل فاستثني، ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به. وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما. قال في رواية مروذي: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله.
طيب، على كل كانت مسألتنا، ليست هذه مسألتنا، هذا الاستثناء هذا يجب أو أنه يستحب؟ قولي أنا لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله، هل هنا الاستثناء هذا مستحب أو واجب؟ لأن الشيخ هنا يقول أفاد الاستثناء ماذا؟ رفع الإثم، معناه أنه واجب. الشيخ يقول حينما يذكر بعد ذلك يستثني، لماذا؟ لأنه حينئذ الفائدة هو ارتفاع الإثم، فهل هو أصلا يأثم إذا ترك الاستثناء؟ الشيخ يقول هنا يأثم، لكن الذي يظهر أن هذا باب الأدب والإرشاد والتوجيه، وما كان من هذا الباب فإنه ماذا؟ وما كان من هذا الباب فإنه يكون مستحبا لا واجبا. نعم. لا 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 تتكلم، هتنقل ماشي.
النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مالك لما قال له: وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال النووي: يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى على جهة التبرك والامتثال لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال في أول الكلام يستحب.
يقال قال
قال يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى على جهة التبرك والامتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء.
على جهة التبرك
والامتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء الآية.
طبعا هنا النووي جعل سأفعل مثل أفعل، الشيخ عثيمين يقول سأفعل إذا نوى الإخبار فإنه لا يلزم المشيئة، وإذا نوى العزم على الفعل فإنه يلزم المشيئة. فهنا النبي قال لعتبان إيه؟
سأفعل إن شاء الله.
إن شاء الله سأفعل إن شاء الله، وذكر الاستثناء وذكر الاستثناء. نعم، لهذا إحنا بنقول طالما أنه في سأفعل لا إشكال في إن شاء الله، يبقى ولا أفعلن كذا فإنه يأتي بالاستثناء لزوما. فإننا نقول إذا ندل الأمة على ماذا؟ على الاستثناء، حتى لا نحدث عند الناس إشكالية في هذا الباب. فكل واحد يقول سأفعل كذا أو لا أفعلن كذا فليقل إن شاء الله. نعم، لكن هذا تحرير يعني خاص بطلبة علم أو يعرفه طلبة علم في دقائق الأقوال. نعم،
ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين يقول وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان عليه السلام في قوله لأطوفن ليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما لم يحصل له مقصوده، وإذا أطلقت على لسان رجل من يأجوج ومأجوج فقال غدا يحفر السد إن شاء الله نفعتهم فقدر على الحفر، فإذا فات مقصود نبي بتركها وحصل مراد كافر بقولها فليعرف قدرها.
يا سلام، كلمة رائعة اكتبوها، هذه كلمة رائعة.
فإذا فات مقصود نبي بتركها،
سبحان الله، شوف فضيلة المشيئة، فضيلة المشيئة. فإذا فات
مقصود نبي بتركها،
فإذا فات مقصود نبي بتركها، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال له صاحبه قل إن شاء الله فناسي أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف إنسان نصف غلام، وهو يقول لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. تخيل لو قال إن شاء الله لأوتي 100 فارس، لما لم يقل إن شاء الله أوتي بنصف، يعني بغلام معوق يعني أو معاق مثلا لم يكتمل. فيقول ها، فإذا عرفت أنه قد فات،
إذا فات مقصود نبي بتركها،
مقصود نبي بتركه ها،
وحصل مراد كافر بقولها
وحصل مراد كافر بماذا؟
بقولها.
بقولها لما قالت أمة يأجوج ومأجوج إن شاء الله ها،
فليعرف قدرها،
يعني غدا سنحفر إن شاء الله، وحصل المراد لما شاء الله عز وجل خروجهم هيأهم للاستثناء. قبل ذلك ما تهيأوا للاستثناء؟ كل يوم يحفرون حتى إذا قاربوا ها، قالوا نأتي غدا، فرجعوا وما قالوا إن شاء الله، حتى إذا أتوا غدا وجدوا الأمر عاد كما كان، حتى إذا شاء الله الخروج ماذا؟ وفقهم أو هيأ لهم بمعنى أصح، لأن الكافر ما نقول وفق لكن هيئ له، فهيأ لهم أن يقولوا إن شاء الله، فحينئذ ماذا؟ تمكنوا. فيقول ابن جوزي كلمة جميلة في هذا، فإذا فات مقصود نبي بتركه وحصل لكافر مقصوده بفعلها تبين ماذا؟ قدر هذه الكلمة وموقع هذه الكلمة. وأحيانا للأسف الشديد الناس يتهاونون بمثل هذه السنن ويكون الوقوف عندها ماذا؟ سنة، يعني فلا نأثم ولا واجب، وقد يفوتنا من الخير في صلاح أولادنا وتحقيق مصالحنا ما يفوت بسبب إهمال السنن. هذا نبي الله فاته مقصود به، يبقى إذا ممكن أنت تتفق مع رجل وخلاص بكرة تجي لي بس المكتب وأنا أوقع لك ولا يحصل أي حاجة، تقول له خلاص أنا جاي لك بكرة، أنا جاي لك بكرة، أنا من الصباح هاتيك، لا أنت قلت إن شاء الله ولا هو قال إن شاء الله، طب وغدا ما حصل التيسير؟ طبعا انت لا يمكن تفكر انك انت ما قلت ان شاء الله فلهذا حصل لك سبب بسبب هذا التعسير. لا تفكر الا اذا كنت من العباد, اذا كنت من العباد, والا فالانسان قد لا يلتفت لمثل هذه الاشياء للاسف الشديد. ومن ذلك ايضا الذكر عند الجماع مستحب, لكن النبي ماذا قال؟ لو ان احدكم اذا اتى امراته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. طيب هذا امر عظيم جدا ينبغي على الانسان ان يحصله, لكن قد ينسى الانسان كثيرا فيحصل في الاولاد ان الشيطان يمس الاولاد فيحصل من فساد او يحصل من ضرر ما يحصل, والسبب انك لم تقل هذا الذكر, السبب انك لم تقل هذا الذكر. مثلا العقيق, فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن؟ تكلم العلماء في ذلك باقوال, منها انه يحبس عنه خير بسبب عدم العقيقة, لو عق عن ولده لحصل له هذا الخير والكمال. اذا على هذا قسمة تخلف عقيقة معناه سنة, تخلف مشيئة معناه سنة, تخلف ذكر عند الجماع معناه سنة. ونستهين بهذا, نستهين بهذا. الله عز وجل عاتب نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء فلم يقل الله أعلم, لم يقل الله أعلم, فعاتبه الله عز وجل. قصة موسى والخضر سببها الله أعلم, لم يقل موسى الله أعلم. إذن لا ينبغي إخواني نستفيد فائدة عظيمة جليلة جدا يا إخواني بارك الله فيكم. الفرق بين المستحب والواجب يتعلق بالإثم وسواه, أما الخيرات لا تفرق بين واجب ومستحب. انتبهوا إخواني, قد يفوت إنسان خيرات ولا يقول كيف أنا عوقبت, لا, هذا فوات فضل كمل لغيرك الذي قال. أنت لا تأثم إذا تركت العقيقة, لكن أيضا لا تعطى منحة السنة. تريد منحة السنة بدونها؟ فانتبهوا لهذه الدقائق. إذا خرجت أنا من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, هذه ممكن تحفظك. طب إذا ركبت السيارة وقلت الدعاء, هذه ممكن تحفظك. جماع امرأة ممكن تسعد به, ما تستهين بهذا. دعاء في العرس, في العرس, ألف مبروك يا محمد, ألف مبروك يا أسماء, ألف مبروك يا عبد الرحمن, ألف مبروك يا أخي, قول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. تخيل أن هذا الدعاء قد يكون سبب فعلا في حصول بركة. إحنا ما نستهين, ليه نزهد في هذا؟ أصل مستحب, 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 مستحب يعني غير مطلوب, ولا مستحب يعني مطلوب؟ ما معنى مستحب يا اخوان؟ مطلوب فعله ولا مطلوب تركه ولا مباح؟ لا يتعلق به مطلوب لا في الامر ولا في ترك, مطلوب فعله. طيب قله, في خيرات كثيره جدا مرتبه على هذا, مرتبه على هذا, خيرات كثيره جدا. فلهذا العناية بالسنن فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. العناية بالسنن فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله. لا تحقرن دعاء في عرس اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. أن تقف عند قبر وتقول اللهم ثبته بالقول الثابت, اللهم اغفر, اللهم ثبت, لا تستهين بهذا. فقد يحصل تثبيت للميت بهذا الدعاء يا اخواني. صلاة الجنازة حكمها ماذا؟ فرض كفائي, يعني اذا قام بواحد. لكن ماذا قال النبي؟ يعني لو قام واحد يجزئ, لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعوا فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألا عجيب جدا, يعني ممكن إنسان وكذا قد يكون عنده ما يقتضي عذابه، لكن الله رفع هذا العذاب بماذا؟ بدحي 40 رجلا. طب لماذا لا نحرص على أن أهل الخير والصلاح وكذا يأتون إلى جنازات إخوانهم ويعتنون بذلك؟ فلو قام على ذلك 40 رجلا لا يشركون بلا شيء فشفعوا فيه، إلا شفعوا فيه، إنما نزهد في دعاء في جنازة، نزهد في دعاء عند مقبرة، نزهد في دعاء عند جماع، نزهد في دعاء إذا دخلنا بيوتنا. يا إخواني، دخولك البيت وذكرك الله عز وجل هذا يجب ولا يستحب؟ يستحب. ومع ذلك انظر انظر، تدخل بيتك، طيب إذا ما سميت الله دخل الشيطان معك، إذا قدم عشاءك ولم تسمي لا أكره الشيطان معك، إذا ما سميت قال ضمن المبيت. طيب وإذا ما تعشيت، إذا ما سميت عند العشاء قال ضمن المبيت والعشاء. أكن أنت كل يوم بتعلف الشياطين عنك في البيت وتنيمه مجانا، بتعلفه وانت كل ليلة فيش تسمية خالص. ضمننا المبيت والعشاء، كل يوم أضيافك شياطين، أضيافك شياطين، تأكل وتشرب وتنيم. سبحان الله، هذا أمر عجيب جدا. السبب هو ماذا؟ ترك سن، وإلا ما أعلم أنه يجب عليك إذا دخلت بيتك أن تسمي الله، لكن يستحب. ياه، يعني ممكن يا إخواني كثير من الشقاء الذي نكون فيه أو تخلف الأمور أو عدم قضاء مصالح أو إلى آخره يكون بسبب إهمال هذه الأشياء. صدق ابن الجوزي سبحان الله، كلمة كلمة مستحبة يا إخواني، تخلف مراد نبي بتركه، وحصل لكافر مراده بقوله. كافر حصل مراده بقوله، ونبي تخلف مراده بتركه. كلمة جميلة الحقيقة، رائعة، تدون تدون هذه من ابن الجوزي رحمة الله. يعني الربط بين يأجوج ومأجوج وبين نبي الله سليمان في المشيئة ربط عجيب، ربط عجيب. ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام ما قالها وشاء الله ألا يقولها، لأن مثل نبي الله سليمان ما تفوته، لترت بشيء يحصل به حكم نتعلم. لهذا بترك نبي الله سليمان هذه حصل ماذا؟ أن تعلمنا نحن حكما، فيكون هذا مما حصل به النفع من فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نعمم هذه المسألة، ليس المشيئة فقط، كما ضربت لكم أمثلة متنوعة ومتعددة، يحصل أن الإنسان يفوت خيرات ويفوت على أولاده خيرات بسبب ترك هذه الأشياء. سنة عقيقة، حلق شعر أميط عنه الأذى، ممكن الولد ده ينال ما ينال من الضرر بسبب ماذا؟ فوات هذا الحلق. ممكن يبقى قد تفوت خيرات يا إخواني، ونحرم ويحرم أبناؤنا من أشياء بسبب ترك سنن. بسبب ماذا؟ ترك سنن. يبقى إذا دخلت بيتك لا تنسى أن تسمي الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان ما يدخل معك ولا يأكل معك. ولاحظوا لاحظوا، قد تدخل إلى بيتك أنت وزوجتك وأولادك وأولاد صغار صغار، لكن ينطقون يعني سن 7 8 كذا، فممكن وما يدخل بسببك، لكن يدخل بسبب ماذا؟ بسبب هذا الآخر. لهذا أوصي أولادك، سموا الله سموا الله، فيسمي الأولاد عند الدخول. فهذه أشياء مهمة جدا لابد أن نعنى بها. أما قال الرجل، شوف شيء بسيط جدا، قال الرجل الصالح لما بعض السلف لما دخل المسجد وسأل الله عز وجل أن يرزقه جليسا صالحا، فرزق بجليس صالح. الإنسان ليه يحزم خيرا؟ مثلا إذا أراد سفرا الآن أن يقول اللهم ارزقني في السفر رفيقا صالحا، وهو ما معه أحد، قد يجلس على كرسي فيجد بجواره الشيخ الفوزان ويجلس طوال الرحلة يستفتي مثلا. ليس ببعيد يا إخوان، ليس ببعيد، لو صدقت يعني تجد صالحا تنتفع به ممكن بجوارك واحد مثلا وانت جالس رزقك جالسا صالحا تجد عند مثلا ممكن حتى خير في دنياه ده مثلا هذا مدير ما ادري ايه وعنده ايه ومشروع ايه طب ممكن نعمل كذا طب ممكن نعمل نفتح عندك مشروع خلاص افتح لك مشروع عندك وانت المشرف عليه ملايين حصلت بهذا فيحصل نفع في الدنيا بسبب هذا وهذا امر قائم وموجود ومتوقع شاب مثلا يبحث عن زوجة ولا يجد المرأة الصالحة وكان في سفر او كان في مكان او كان في كذا ثم قال هذا الكلام والله بالامس يا اخواني احد الاخوة حسبه من الصادقين والله قال لي قصة كادت عيناي تدمع منها سبحان الله احد اخواننا من طلبة العلم فالان بيخطب لابنه ويريد ان يخطب يعني فتاة لابنه وبيبحث وكذا فهو من الاخوة اللي يعرفوكم هنا يعني فقال انا اذهب اخواننا يعني في بيلا اسالهم وكذا وبعدين قال انا ودي والله بنت تكون كذا ايه يعني تكون برضو قد الزوجة مريضة وتحتاج الى خدمتها يعني تكون بنت عندها طبع الخدمة ومثلا تساعد زوجتها وكذا ليس من البنت بقى اللي يعني انا وانا فقط من هذه فالمهم فقال والله الافضل نكون لو ابحث في البلد عندنا هو في قرية والقرية دي تركها من سنين عددا وهو مسافر وليس في احد على السنة مطلقا ما يعرف احد على السنة خالص ما يعرف احد في على السنة خالص رزبته بلد لكن هو مسافر السعودية ومن زمان ما جاش البلد فالمهم سأل كذا 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 فقال والله ابنة فلان فلان عنده بنت ففلان ده عادي يعني من الناس العادية العامية او كذا لكن بيقول انا خايف بقى ان انا اروح يطلع حزبي ولا يطلع كذا وشيء من هذا فيا رب حتى يخرج عمي حتى يبقى ايه لا له ولا علي يبقى ما يحصلش مشكلة بيننا وبين بعض في الكلام فبيقول ذهبت للاخ ورحب لانه يعرفه يعرف اباه ويعرف كذا بس ما به يعني طلع العهد به من فترة ما رأى فثم انه جلس معه وقال احنا جايين كذا قال والله انا عرفت انك انت جاي تخطب يعني ابنتي وابنك فلان وكذا والله انا سعدت بك وكذا والله يا اخي ابو البنت والله لو لم يكن الا المنهج فقط لكفى فالاخ كأن الكلمة يعني نزلت من السماء كده لو لم يكن المنهج منهجي قال له منهجي ما عجيب ان واحد هو رايح يقول يا رب يكون عمي يا رب يكون عمي مثلا يبقى لا ولا عليه وخايف يكون حزبي بيقول له كلمه منهج وانت عارفين كلمه منهج هي كلمه الايه السر كلمه السر زي الورديه في الجيش كده بياخدوا كلمه سر احنا عندنا كلمه المنهج فلان على السنه فلان على المنهج هي دي كلمه السر دي ما يتكلم بها الا اهل السنه ولهذا الكلمه دي تقلق مضاجع اهل البدع ما تقول فلان على المنهج وفلان على المنهج فلان على السنه وفلان ليس على السنة ولهذا تجد في مقاطعهم دائما يكررونها فلان على السنة فلان على المنهج فقال له منهج ايه قال له منهج للسنة والجماعة قال له منهج للسنة وانت شعرفه في منهج للسنة قال انت خطبت خطبة هنا بعد الثورة يوم الثورة بعد الثورة ويبدو انك الثورة الثانية لان الاخ في الثورة الاولى كان من طلاب العدو وكان الاخوة كلها في الثورة الاولى يمكن جلهم كان عند العدو في هذا ف خطبت عندنا وتكلمت بمنهج اهل السنه والجماعه على المنبر وانا كنت حاضر وانا ما اعرفش حاجه فصراحه يعني كلام وقع في قلبي لكن الناس بعد الخطبه قالوا ده ايه ده بقى تبع السيسي ويا حاج فلان لابيه يا حاج فلان يبدو ان السيسي اخذ لابنك فيلا بجوار ما ادري ايه والناس يستهزئون بيقول لكن الكلام ده وقع في نفسي فلما رجعت الى البيت اتى بتفسير ابن كثير يبدو هو ازهري هو بس يعني زي عامل او شيء يعني فبيقول قرات ايات ومن لم يحكم انزل الله في ابن كثير وكذا وبعدين بدات اقرا وجدت ده منهج اهل السنه فعلا وده منهج العلماء وكذا وكذا ومن يومها بقى واسمع بقى المشايخ الحمد لله وكذا وكذا والحمد لله ثم يقول ايه الاخ يقول والحمد لله يعني هؤلاء اللي عرفتهم العدوي وكذا وكذا وهؤلاء السرورية قالوا السرورية كمان يعني كمان السرورية. فسبحان الله، يمكن هذه أخواني ماذا؟ دعوة، دعوة أم، دعوة أب، أن الله بصدق، أن الله يرزق ولده بكذا، وتكون صدق الأخ في الخطبة من 12-13 سنة، فادخرت له، قلت له والله يا أخي أنا أظن أنها بذرة أنت بذرتها يوما من إخلاص، يعني أحسبك أنك أخلص بهذا، فأنبتت الآن هذا التيسير أنك تجد رجلا يكون على السنة وولا خير. حتى يقول لما قلت له يعني أني زوجتي تعبانة وأنا قد أحتاج مثلا، قال له إذا انتقلت إلى بيتك فأنت أبوها افعل معها ما شئت. فأسأل أن يعني يوفق لهذا. فالشاهد الإنسان لا يا أخواني يحتقرن شيئا ولا يحقرن شيئا من هذه السنن، شيء قليلة. أنت سألت الله في جوف الليل كما كان من سميها يحصل منه ذلك، اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يفتح الله علي يا أخوان. فما تستبعد، وليس هناك شيء مستحيل. وتعرض لهذه النفحات الأوقات الفاضلة، قم من الليل، من أعياك خلق زوجة أو خلق ولد أو كذا، أدم طرق الباب وقم في جوف الليل وقل اللهم اصلح ولدي، اللهم سد ديني، اللهم اللهم إلى آخر ذلك. ولهذا أخونا أحمد لما سأل سؤالا في أول الدرس أنه مثلا القروض الربوية وفلان عنده قرض ويسجن غدا، والغالب أن هؤلاء ما يتقون الله عز وجل. وإلا أظن أنا أن الإنسان لو اضطر فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، سيوجد له رجلا صالحا يعطيه قرضا، أو قد يوجد له رجلا صالحا يسد هذا الدين يعني مجانا من عنده أو إلى آخره يعني. لكن هذا لم يتق إلا ابتداء في النفقة، ولم يتق إلا انتهاء، جاي لك أثار الدخان وربما علبة السجائر في جيبه، وجاي لك والله يا شيخ أنا صنع عندي ديون وممكن هزقن مش عارف إيه، وهديله يدخن ده يعني، هتعطيه يدخن؟ الناس اللي بتتسول وكل واحد يحمل أوراقا وعندي ديون وهأسجن ومرفوع عليه شيء والشيك حكم ومش عارف إيه وكذا، غالب هؤلاء إيه؟ لم يتقوا الله عز وجل، إما بتوع مخدرات أو غير ذلك. نادر بقى، إحنا ما نمنع أن يكون موجود هذا، لكن أقول نادر. لكن إن شاء الله إن كان من الصالحين بدر الإخوة. يعني أنا الآن لو أعلم أن علاء غدا سيسجن في 10,000 وأنا ما في بيتي إلا 1,000 جنيه، أنا سأبدي على طعامي وشرابي، أكل أي شيء ولا يسجن أخي. ليه؟ لما له من صلاح احتل بي مكان عندي، لا الأخ هيتاجر ولا بيستكثر بأموال الناس ولا إلى آخره. واضح؟ فإذا من يتق الله يجعله مخرجا. فهذه فائدة جميلة وعظيمة جدا. نحن نفرق بين المستحب وبين الواجب كما قلنا في حد وماهية الواجب والمستحب العلمية. أما من جهة عملية، من جهة عملية لا تفرق بين واجب ومستحب وافعل كل هذا. سبحان الله العظيم، أذكار صباح ومساء، ذكر إن مت من ليلتك مت على الفطرة، ليه تتركه؟ لماذا تتركه؟ ذكر إذا قلت كأنما اعتقت 10 رقاب، اعتقت كأنك اتق 10 رقاب، لماذا تتركه؟ زهد يا أخواني، لا شك أن نزهد للأسف الشديد. وأيضا شيء إذا فعلت فأنت في ذمة الله، فهذه أمور لا بد الإنسان أن يحرص عليها، من الدعوات، من الأذكار، من أعمال الخير. فسبحان الله فعلا كلمة ابن الجوزي هذه تهيج على عدم احتقار شيء من الأعمال. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من المستحبات شيئا، كلمة فات بها مراد نبي لما تركها، وتحقق مراد كافر لما قالها، مراد كافر لما قالها. انظروا الكافر الذي لما أحاط به الأمواج وخشي الهلاك فصادق الله في الدعاء، لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. الله أعطاه ولا ما أعطاه؟ أعطاه، الله أعطاه لما دعا مخلصا، الله أعطاه، سبحان الله. نعم فما فائدة ايه؟ فما فائدة القدر المعلق في اللوح المحفوظ؟ هو يبخر عن اللوح المحفوظ؟ هذا كله في اللوح المحفوظ. انا سمعت كلامك ووعيته، ما شيء يخرج عن اللوح المحفوظ، وبالتالي ان شاء الله في اللوح المحفوظ، وترك ان شاء الله في اللوح المحفوظ، والمعلق في اللوح، كل هذا موجود. هو انت تظن انت لو قلت ان شاء الله او ما قلت ان شاء الله تغير عمل في اللوح المحفوظ؟ كل هذا مقدر، ومقدر من اسبابه. لما قدر الله ليأجوج ومأجوج ان يفتحوا ألهموا ان شاء الله. طيب ما يفتحون ما يلهمون ان شاء الله، ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ انهم لا يفتحون الا في يوم كذا. يبقى هل في خلاف في هذا؟ في اشكال في هذا؟ انت الان مقدر لك حادث، ومقدر لك ان تقول ذكرا يرفع الحاد، قلت الذكر فرفع الحاد، هل هذا يكون مخالف لما في اللوح المحفوظ؟ ما شيء يخرج عن اللوح المحفوظ. الشيء وسببه، الشيء وسببه. عمرك 70 فوصلت رحمك فصار 90، هذا زائد على اللوح المحفوظ ولا من اللوح المحفوظ؟ انك تبر وتصل، وانك سيزداد عمرك الى هذا، هذا كله في اللوح المحفوظ. لكن منه ما يكون ناجزا ومنه ما يكون معلقا على شيء، وكل ذلك بماذا؟ نعم، زي اللي بينجح من اول دور واللي بينجح من الدور الثاني. هو ناجح هذا من الناجحين، لكن هذا ناجح بعد من الدور الاول، وده ناجح بعد ايه؟ الدور الثاني. نعم.
قال: وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله تعالى هو الصحيح، هو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم. وقال عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني وروى بإسناده عن جابر بن زيد، نعم شيخنا، وهذا الذي قاله ابن جرير،
أعد القول ثاني كده.
قال: وهذا من أوله. قال: ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حال فيه أو كلامه إن شاء الله ذكر وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث.
قال: يكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. فالحنث شيء، والتعبد بالاستثناء شيء آخر. التعبد بالاستثناء واذكر ربك إذا نسي، نعم، أي متى ما ذكرت فاستثنى، نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ونص على
يعني
ذلك،
يعني إذا نسيت أن تقول فاذكر ربك إذا ذكرت، مثل ما قال النبي في حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ونص على ذلك لا يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. قال: وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله تعالى هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم. وقال عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء
يعني
الله.
باللازم، يعني ليس معنى الاستثناء الغضب، ولكن هذا من لازمه، نعم.
وقال الطبراني وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني وروى بإسناده عن ابن عباس في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء، إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت. وقال: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه. ثم قال: تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين. ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إذا ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان.
طبعا قول إنها خاصة بالرسول هذا بعيد، الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، إنما أحدنا يستثني إلا في صلة من يمين، الاستثناء يكون موصول. أما النبي يجوز له إذا في أي وقت. هذا الاستثناء هذا التفريق ما دليله؟ فالأصل عدم الخصوصية. نعم.
ويحتمل في الآية وجه آخر هو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن نسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب للذكر، ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت.
يعني يقول هذا وجه آخر أن قد يكون معنى الآية ذكر الله عز وجل عند نسيان أي شيء وليس نسيان الاستثناء. يعني واحد بيبحث عن شيء ما وجده وكذا ناسي فين وضعه فين وضعه، فيذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. الغالب عند الناس يقولون اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مش عارف وضعت فين، اللهم صل على محمد وكذا، وهذا لم يرد شيء مخصوص في هذا. لكن هل هذا الوجه دل عليه دليل أيضا؟ هم يقولون هذا وجه، لكن الله أعلم، هذا بعيد، والسياق يقتضي أن يكون هذا خاصا بالمذكور في الآية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر، هذا معطوف عليه، واذكر ربك إذا نسيت، يعني أن تقول إن شاء الله إن شاء الله. أما تخصيص ذكر عند نسيان شيء أو كذا فلا أعلم له دليلا خاصا في هذا، فيما أعلم لا أعلم له دليلا خاصا. نعم. من نعم يعني دليل على الذكر ولا ماذا؟ هات كلام الشنقيطي في الأضواء. لا، دعاء هذا لا إشكال، إن أنا أدعو أقول اللهم ذكرني اللهم ذكرني وكذا، أن تدعو الله عز وجل بهذا لا إشكال، هو دعاء عام، الدعاء ليس له مخصوص، دعاء عام، مثل ما تقول اللهم ذكرني بكذا، اللهم أي شيء تطلبه هذا لا إشكال. لكن أن يكون هناك ذكر إنسان ذكر يقال في الموضع هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
كلام الشنقيطي.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير. الأول أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إذا إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت.
هات الثاني، القول الثاني.
قال القول الثاني أن الآية لا تعلق لها بما قبلها، أن المعنى إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله، لأن النسيان
يعني يكون غير متعلق، والمعنى ولا تقولن لشيء إن فعلوا ذلك غدا إلا يشاء الله، خلاص هذا معنى انتهى. طيب معنى آخر واذكر ربك إذا نسيت،
أن المعنى إذا
لكن
وقع
هذا حتى لو افترضنا أنه منفصل هيقول ما معنى واذكر ربك إذا نسيت؟ إذا نسيت مأمورا أنت أمرت به أو كذا، فاذكر الله عز وجل، وذكر الله يعني اتباع شرعه، فاذكر ربك إذا نسيت، إن كان النسيان لواجب فافعل، إن كان النسيان مستحب فأته، يكون هذا، لأن النسيان قد يترك ويراد به الترك، فإذا كان نسيانك لشيء مما هو مطلوب منك، فمعنى ذكر الله يعني يعني تأتي بشرع الله عز وجل الذي طلب منك ولم تفعل. نعم. حتى لو أننا قلنا بأن هذه الآية منفصلة فيكون الأقرب واذكر ربك إذا نسيت، هنا المعنى واذكر ربك إذا نسيت مأمورا أمرت به، فإذا نسيت فتركت واجبا فتأتي بالواجب متى ما ذكرت، كما قال النبي من نام عن صلاة المساء فليصلي إذا ذكر، أو مستحبا أو كذا فأتي المستحب، هذا هو، نسيت وردك اقرأ، نسيت كذا افعل. نعم.
لأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى عن فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وكقوله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان كما يدل لذلك قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الآية، أي الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله، الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرا عند ذكر الله، فإذا ذهب الشيطان النسيان. هكذا. وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت، أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقول من قال إذا نسيت أي إذا غضبت ظاهر السقوط،
وقول
من قال إذا نسيت أي إذا غضبت ظاهر السقوط.
لعل ابن كثير كلامه أقرب، يقول هذا باللاز، يعني قد ينسى الإنسان نتيجة الغضب، يعني إذا غضبت فنسيت. نعم.
قول الثالث شيخنا الذي ذكره،
قوله
الثالث الذي ذكر ذكر الاستثناء منفصل هو نفس ما ذكرتموه، يعني يقول وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها.
نعم.
لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري.
نعم.
القول الأول نقله
المشهور، هو القول الأول المشهور وهو الأقرب،
قال وهو قول
أنها متعلقة بالاستثناء لأن السياق فيها.
قال وهو بعد ذكره، قال وهو قول الجمهور وممن قال به ابن عباس والحسن البصري وأبو العالية وغيرهم.
نعم. نعم. أي وجه ثاني؟ أي نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر فهذا لا أدري عنه.
أي نعم، يعني شيخ العثيمين يقول وأما أنه يقال بذكر إذا نسي الشيء فهذا لا أعرفه ولا أعلم عنه شيء. لم يأتي في السنة فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر عند النسيان، لكن كما قلنا حتى ولو قلنا بانفصال هذا الموضع عما سبقه فالمعهود في مثل هذا السياق في نصوص القرآن مثل نسوا الله فنسياهم ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نمع عن صلاة ونسيها، المعهود في ماذا؟ واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك أي ائت شرعة المطلوبة منك إذا نسيت الإتيان به، فمن نسي واجبا فليأتي به أو مستحبا فليأتي به. أما قال النبي كما في الصحيحين لما جاء عمر وقال يا رسول الله نصلي العصر، قال ملأ الله أجوفهم أو قلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى، نسي النبي أصلا لم يذكر. النبي في حديث أبي هريرة لما سلم ركعتين وقام رجل في يديه طول ذو اليدين فقالوا يا رسول أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، ثم قام فأتم. يبقى هذا واذكر ربك إذا نسيت، فيكون المعنى حتى لو قلنا بالانفصال فالأقرب هو هذا، هو هذا واذكر ربك إذا نسيت، أي إلزم شرع ربك المطلوب منك إذا نسيت أن تأتي به، وليس أنك إذا نسيت شيئا وذهلت عنه أن تذكر الله عز وجل. وإن كان الدعاء بذلك لا إشكال، أنا أقول اللهم ذكرني، اللهم ذكرني فين وضعت أنا، اللهم ذكرني، ده دعاء عام لا إشكال فيه. نعم. ألقني أو اجمع علي ضالتي، إيه ورد هذا. نعم. قال ها
قال الصنعاني في سبل السلام وقال ابن عباس له الاستثناء أبدا متى يذكر، ثم قال يعني الصنعاني وهذه تقارير وخالية عن الدليل، وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن مرادهم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت.
أعد العبارة الأخيرة.
قال وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن مرادهم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه.
لكن لم يسمي من هم.
لا لم يسمي شيء.
لكن كما قلنا الصحيح أنه مستحب ولا يجب، لأن هذا قاعدته معروفة، وهو أن ما كان من باب الإرشاد والتوجيه والتعليم والأدب فإنه يحمل على الاستحباب. أيضا مسألة مهمة جدا، هل الاستثناء هذا يكون بالقلب أو يلزم أن يكون باللسان؟ يعني لو أن رجل مثلا قال أفعلنا كذا والله لأفعلنا كذا وهو قد استثنى بقلبه, استثنى بقلبه, نوى الاستثناء بقلبه, هل ينفع هذا؟ الجواب لا, ما ينفع هذا بالاتفاق أنه لا ينفع, لا بد أن يكون بماذا؟ باللسان. ولهذا الله قال ولا تقولن, هذا قول باللسان. إذا بقى الأشعرة ممكن يلزمهم مسألة الكلام النفسي, هذا ممكن عندهم يصح هذا على مذهبهم أن الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس. فنقول لابد من النطق, من حلف عليه فقال إن شاء الله فقال, يبقى لابد من القول. نعم.
يلزم شيخنا يكون جهرا؟
إيه؟
يلزم أن يكون جهرا يعني يتكلم مع
واحد؟ لا مو بلازم يكون جهرا, لا لا أبدا مو بلازم أن يكون جهرا, لو قال في نفسه المهم القول.
قد
مو بلازم تسمع زوجتك يعني تصل لهذا, مو بلازم مو بلازم, يعني لو قلت كذا ثم مثلا تبين, لكنها قد تقول أنت حركت شفتيك, قد تكون طالبة علم صحيارك يعني إذا قلت شيء وأنت تحرك هذا الشفتين ممكن هي تقول أنت حركت شفتيك. نعم.
أخت شيخنا ممكن يتهم يعني في التعاملات يستثني سرا, فممكن يتهم أنك تحنث في الأيمان ولا تكفر,
ولا
ولا تكفر, فيقول أنا يعني لابد أن أنا أظهر الاستثناء حتى أبين له هذا الحكم.
أي حكم؟
إن أنا
دي مسألة أخرى, مسألة إحنا بنتكلم عن مسألة هي في الإجزاء وعدمه, هل لابد يشعر بالاستثناء؟ لا, لابد أن يقود الاستثناء. أما مسألة الجهر والإصرار لا علاقة لها بالحنث, لكن نأتي بقى في أمور أخرى ممكن إنسان يتلاعب, ولهذا لا ينبغي الإنسان يأخذ بمثل هذه الرخص في تعاملات مع الناس والناس تعتقد أنك أنت قلت كذا أو ما قلت كذا وأنت تتلاعب تقول لا أنا كنت ناوي كذا, أنا كنت قصدها, أنا قلت في نفسي مثلا كذا وكذا. يعني مثلا يطلق امرأته, أنت طالق إن شاء الله مثلا في نفسه, يبقى كده ما وقع الطلاق, لو قصد استثناء ما وقع الطلاق, ما وقع الطلاق, هي تحسب أن هذا خلاص طلقة وتجلس تبكي وتروح وتيجي وكذا, ولا لا أبدا مش هرجعك, يريد أن يؤدبها على هذا. وبعدين مرة تانية حصل كذا ومرة تالتة حصل كذا, وبعد كل هذا بعد ما خلص خلاص هتروح بيت أبيها, ولا لا ده أنا كنت أصلا بستثني. طبعا عيش الأبوين وعيش المجتمع كله أنه رجل طلق ثلاثا ثم بعد كده أنا كان قصدي أصلا أنا أو مثلا يرجع في نفسه, وقع طلاق يرجعها في نفسه, مثلا أنا أرجعت مثلا زوجتي, وبعدين يكون يترتب على ذلك ما ترتب, وبعدين يرجع يقول أنا كنت, هذه مسألة خطيرة جدا انتبه, دعويا خطيرة جدا, لأن هذه تؤدي إلى التلاعب. ولهذا لما قال النبي يمينك على ما يصدقك به صاحبك, هذه مسألة تمنع تلاعبا, أنت ممكن تحلف على شيء ما هتضيع حقوق الناس بالتورية, لا, المطلوب في القضية ماذا؟ أن تحلف على شيء معين فلا توري بآخر, فيمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما اعتقدت وأنت, اللهم إلا إذا كان لدفع شر يندفع إلا بهذا, إنما نتلاعب لأن الله من علينا بعلم بمثل هذه الأشياء, نتلاعب مع الزوجة أتلاعب فأفقد مصداقيتي, مع أصهاري أتلاعب, مع جيراني أتلاعب, مع شركائي في التجارة أتلاعب, مع طلابي أتلاعب, أنا كان قصدي لا أنت, أنا استثنيت في نفسي, أنا أرجعتها في نفسي, أنا ما أدري إيه, ألا طب والظاهر ما هو والأحكام ما هي, تجي لي بكرة سيارتك توصلني, حاضر والله أجي لك بكرة خلاص, وخلاص عمل حساب عليك, وبعدين غدا ما أتيت تعاتبه زي يا أخي أنت تحلف تقول كذا, قال أنا استثنيت, استثنيت تعطلت مصالحي, وتقول أنت استثنيت أو ما استثنيت في نفسك, فهذه أمور نلاحظها. ولهذا ممكن يطعن في الإخوة ويطعن في الدعاء بسبب هذه الأمور التي لا يعيها العامة أو لا يطلع عليها العامة, إنما نحن الذين نحلف مثل هذه الإيه؟ الرخص, مثل هذه الرخص وهكذا, مثلا أخ اشتغل مع أخ مثلا معين مثلا في تجارات ولا في أشياء ويقول لك والله أنا بأقدر أن اليومية أو كذا تساوي مثلا 1000 جنيه ولكن أنا اضطريت اشتغل مع الأخ ب300 جنيه فكل يوم الأخ بقى يسرع له 700 جنيه مسألة الظفر بقى وبعدين فوجئ شريكه أن أنت حرامي 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 أخ بلحية على منبرك حرامي لا 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 دي مسألة اسمها مسألة الظفر عند أهل العلم ظفر إيه ظفر إيه تتلاعب بهذا هذه مسألة تكون ضيقة جدا حق متفق عليه وإلا إذا ما أعجبك الاتفاق أترك العمل لكن تعمل تقول أصلا كنت مضطرا ثم تصوغ لنفسك أن تأخذ كذا وكذا فهذه أمور لابد أن نراعيها في تعاملات في بيع وشراء في طلاق في نكاح في غير ذلك لابد في معاملات عادية بين وبين الأخ أو كذا لابد أن احنا نراعي مثل هذه الأشياء حتى لا يساء بنا الظن حتى لا يساء بنا الظن ونتلاعب بألفاظ معينة أنت ما ذكرت كذا أنا ذكرت كذا إلى آخر ذلك نعم
ذكر شيخنا فائدة عن أبي حنيفة في الاستثناء المنفصل
نعم يقول
قال والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستثناء صح. بعد ذلك
خلاص هتقول إن شاء الله لو كان ينفع إذا تأخر يبقى أي واحد من نقوله كفر نقول له استثنى طالما ينفع ولا قائل بذلك نعم
وهذا في غاية البطلان كما ترى ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور فاستحضره لينكر عليه ذلك فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعات بالأيمان أفترضى أن يخرج من عندك فيستثنوا فيخرج عليك فاستثنى كلامه فاستحسن كلامه ورضي عنه
نعم أكمل
قال ابن كثير وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك في تفسيره والله أعلم
الله أكبر القرآن يربي أخواني والله والله سبحان الله يعني الإنسان وهو يسعد يا أخواني أن يوفق للدروس ودروس العلم وأن يكون صباحك ومساءك مع العلم وأن تكون على السنة في فضل أعظم من هذا يا أخوان يعني ما في فضل على ماذا الإنسان يوفق لطلب العلم يوفق للدعوة إلى الله يوفق لاتباع السنة ما في أعظم من هذا يا أخوان ما في أعظم فقراءة حضور الدروس والقراءة في العلم شيء طيب لكن على قدر هذا على قدر خوف الإنسان ألا يكون يفعل ما يؤمر به ولا يقوم بالمقامات المطلوبة منه القرآن يربي انظر حجم هذه المسألة حتى تحتل مكانا في كتاب الله ولا تقولن لشيء إني فعلنا ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا نقف عند زنا نقف عند مخالفة أصل من أصول السنة نقف عند ربا ونجادل والقرآن يربي الأمة على ماذا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا هذا القول في القرآن تفسحوا لجي افسحوا تأخر شوية عندك كده سبحان الله هذا الشيء يذكر في كتاب الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يبقى أكل الحرام لا نهتم به الله يربينا على معالي الأمور معالي الأمور إلى هذا الحد وإذا قيل لكم تفسحوا في مجالسه فافسحوا يفسح الله لكم شوف تخيل الله عز وجل يوسع عليه به شيء يذكر في القرآن هذا الشيء ولا تقول شيء يفعله ذلك غدا إلا إن شاء الله فالإنسان لابد أن يتربى بالقرآن فعلى قدر ما نسمع يا إخواني يجب أن نعمل على قدر يا إخواني ما وفقك الله فسميت حقا يلزمك أن تكون أكثر الناس عملا بهذا الحق. ينبغي أن تختلف عن الناس كما اختلفت عنهم في عقيدتك، واختلفت عنهم في طلبك للعلم، واختلفت عنهم في لزوم السنة، اختلف عنهم في المسالك. لا ينبغي أنت وهذا الذي لم يسمع علما قط أن تكونوا سواء في العمل. كيف إذا فاقك في العمل للأسف الشديد يكون أفضل منك في تجارته؟ هذا رجل ما سمع علما قط، وعند محافظ على الصلاة فقط، ليس بطالب عامي، وأفضل منك في التعامل، أفضل منك في التعامل، ما اشتكى منه أحد. وهيل لين وصادق، ورجل عندك كلمته، إنما أنت مراوغ مش عارفين نمسكك خالص، يمين شمال رايح جاي، صدعتنا يا رجل، صدعتنا. طبعا ما اقصدش حد على فكرة، لكن هي أمور صراحة ينبغي تمسك الآخر، تأدبي من هنا يطلع من هنا، افعل كذا كذا، لماذا هذا؟ تأويلات وأمور ورايح وجاي. طب انت يعني الأخ بيختبرنا، الأخ بيعمل اختبار، الأخ بينصب لعبة السيجة المحرمة دي عاملها، هي شطرنج يا اخوان. بعض العوام أفضل من بعض الدعاة في هذا تعامل. ينبغي أن تكون على قدر ما تسمع، على قدر ما ترى. يبقى أنا متربي عند المشايخ، شفت مشايخ الناس ما شافوهاش، سمعت علم الناس ما سمعوه، حفظت كتاب الناس تتمناه، علمت من السنة ما الناس لا تحلم به. ثم أنا المخادع في بيع وشرائي، المتلاعب، أفتن الناس بمعاملاتي. قد يقول الولد أبي ما يفعل هذا، أبي يأمرنا ولا يفعل، ماذا تقول أنت حينما تكون ساقطا في نظر أولادك؟ لأن أبنائك يرونك تارك للصلاة نائما عن الصلاة، ثم تقول يا ولد صلي، ويرى ابن أباه نائما عن الصلاة ولا يأتي المسجد، كيف هذا؟ أو ربما بيشاهد مباريات، وإذا ذهب مع أبيه في خطبة الجمعة وجده يحترق على المنبر، والذين يضيعون أوقاتهم في مشاهدة المباريات، كأس عالم كأس أمم، وأنت أصلا يراك ولده تشاهد المباريات ليلا نهارا، وربما أفلام، وإن لا وإن لا يراجعون. فلا بد أن نكون على قدر ما نسمع، أن نكون على قدر ما نسمع ونرى. ليلك نهارك مع ابن باز، مع ابن عثيمين، مع ألباني، ما شاء الله، ما في المنهج، ما شاء الله أزد. فإذا خرجنا من المنهج إلى المعاملات إلى الشهوات، إذا بك تفتح باب على مصراعيه، فتكون فاتنا للناس في هذا الباب. لا شك أن الناس تتكلمون فيك تكلمون، لكن يجعل الناس يتكلمون بباطل. المشكلة أن يتكلم الناس بحق. أنا لو كالرسول في معاملته، الناس تقول عني بأني أصرخ، لكن هذا كذب افتراء. أنا أواجه الدنيا كلها، تعالى صرخت كيف، تعالى كذا، هات من يقضي لك بأنني صرخت. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ماذا صنع يا إخوان؟ حتى نتعلم من المسألة، المطلوب منا جميعا أن نكون على مستوى يتناسب مع ما نسمع، ما نتعلم. نبيكم الشك فيه، الشك أنه ممكن أن يمشي مع امرأة أو ينظر امرأة أو كذا في الحرام، الشك في ذلك ماذا؟ ما حكمه يا إخواني؟ كفر ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع زوجه ومشى وجد رجلين فانخنس لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ تعاليا هذه أمكم صفية. قال يا رسول الله، ما قال إني خشيت، ده هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إني خشيت إن الشيطان يجري من بلاد مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. ابتعد عن مواضع الشبه، ابتعد عن مواضع الريبة، ما تقول أنا كذا ولا حجب عجب ولا مش حجب حجب. لا يا أخوانا ما هو بصحيح هذا، ليس بصحيح هذا الكلام، وإنما علل إذا كان أمر فعل مشتبه علل للناس أنني ما فعلت، أنني فعلت كذا، انتبهوا يوما أن فعلت كذا فكذا إلى آخر ذلك. فالإنسان يبتعد عن مواضع الريبة ومواضع الاشتباه. فالمعاملات يا أخواني، المعاملات مهمة جدا. جانب المعاملات هو المحك الحقيقي عند الناس، كما قلنا الناس لا تسمع منك البخاري ولا حدثنا ولا باب ولا قال ابن حجر في شرح هذا ولا قال ابن تيمية، الناس تريد واقع البخاري ومسلم وكل. اجعل التبويب العمل، باب ما جاء في الصدق هو ذا التبويب العملي، التبويب العملي. الناس لا تعرف لا طبعات ولا كتبا، الناس تعرف معاملتك. باب الصدق في التعامل العملي، باب الرحمة بالزوجة ولو طلقتها، أو تسريح بإحسان مش فضيحة في كل مكان. فالناس تتحدث عن أخلاقك، وخالق الناس بخلق حسن. كنت عاملا، كنت طبيبا، كنت مدرسا، كنت مهندسا، كنت أي أحد يا أخي. فالإنسان على قدر ما يسمع وبيحمد الله عز وجل أن الله هيأ لنا علما وهيأ لنا سماعا، لكن على قدر المسؤولية أيضا. اعلم هذا، إما أنك أرفع الناس قدرا يوم القيامة أو أفجر الناس يوم القيامة. العالم إما وإما، أفجر الناس العالم الفاجر، وأتقى الناس العالم البار. إن اتقيت الله لا أحد يعدلك، ومن أحسن قولا ممن دعا الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شيخ يكذب، شيخ يسرق، شيخ يستهزئ بعباد الله، شيخ يخون أمانة، شيخ لا يفي بوعد، سيماه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. حتى لو خاصمت اجعل المسألة منوطة بالخصومة، أنا سأخاصم، اختلفنا، هذه الأرض لي أو لك، مو بعيب هذا، اختلفنا، أنا عندي شبهة قوية وأنت عندك شبهة، نترفع إلى القاضي، لكن إيه المنع؟ أخذه في سيارتي أنا أنت خاصمي، أخذه في سيارتي وقد أتيك بطعام وشراب وإحنا عند القاضي واقفين مع بعض. ليه؟ لأن مرادنا ماذا؟ مرادي أن أخذ حقك، أو أن مرادك أن تأخذ حقي، مرادي أن أصل إلى الحق لي أو لك. فلماذا يترك هذا الأمر بصمة في القلوب من البغضاء والشحناء؟ المفاصلة فين؟ الخصومة فين؟ في منك في دين، ولا الخصومة في جدار لي أو لك؟ فتحة شباك لي أو لك؟ احصر الخلاف في هذا. ممكن زوجتي يحصل بيني وبين الطلاق، خلاص استحالة العشرة، قالت يا انظروا إلى مجلس الفرقة، هذا هنا ها؟ مجلس الفرقة بين ثابت بن قيس وامرأته. ماذا قالت المرأة؟ قالت يا رسول الله ظلمني وفعلني وكذا 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 حتى يحكم لا بالمال أبدا. قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أقوم بحقه، خلاص أنا أكره الحياة معه، وأكره أن يحملني هذا إلى عدم القيام بحق. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلق تطليق. ها كم زمن هذا المجلس؟ دقيقتان انتهت المسألة. أدخلنا أحدا؟ ما أدخلنا أحدا. هي اتقت الله فيه، مش تجمع الكذب حتى تستحل المال، وهو اتقى الله فيه، ما أمسكها ظلما، قال لا ده أنا لابد أن أؤدبها، لا هذا ولا ذاك. قضايا تحل في دقيقة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة أصوات وبغرفته، هذا يقول وفني هات المال، والثاني يقول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لصاحب المال ضع شطره، تنازل عن نصف. قال فعلت يا رسول الله. شوف اخواني الاستقامة، اخواني شوف التطبيق، اخواني مال ايه
ضع شطره. قال فعلت يا رسول الله. قال الاخر قم فقضه. انتهت القضيه. لا رول محكمه ولا جلسه شهر 8 ولا شهر 17، ما فيش حقوق تؤدى. هذه ديانه، هذه ديانه. ضع شطره. قال فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه. أبا مسعود وهو يرفع صوته ليضرب غلامه، اعلم أن الله أكبر منك على غلامك. خلاص نزل الصوت، انتهت المسألة. بل ويعتقون. فلابد أن يكون إنسان على قدر ابن كثير، ابن جرير، البخاري، وبعدين وماذا؟ وماذا؟ هذا يترك ماذا؟ لابد أن يكون له أثر في التعاملات، في الأخلاق، في المعاملات. أنا كما تميزت في منهجي فليس معي أحد في البلد على السنة إلا أنا مثلا، لابد أن أتميز أيضا بمعاملتي، فليس أحد في البلد يتعامل مثل ما أتعامل. فأنا بين عدل وفضل، لا أعرف الظلم. عدل في حدود، لكن فضل يا أخي خلاص، خلي خلاص، ما مو مشكلة، خلاص ما هي مشكلة، هذه مش مشكلة، حاسب تحاسب عندها ما هو مشكلة، وهذا لا كذا. فضل هذا يأسر الناس بالإحسان. فأنت تمثل هذا العلم، أنت البخاري في أخلاق، كل ما في البخاري أنت في أخلاقك، أنت بخاري، أنت مسلم، أنت ابن جرير، أنت ابن كثير، أنت الممثل لهذا الدين. فاتق الله عز وجل، وإياك أن تقول ما أحد يراني. خلاص في أحد يرى، في واحد في البلكونة بينظر، فراكد انتبه. وانت لوحدك في الشارع تقول خلاص أعصي الله أو أخالف، أو أنا في أتوبيس، أو أنا في بخيرة، أو أنا في طائرة، أو أنا في، شوف والله والله قد ينقل عنك ما لا تحسب، سواء في خير أو في شر. قد يقتدي بك واحد رآك ذاكرا، رآك تحرك شفتيه، رآك خرجت مصحفك في طائرة، رآك قمت في كذا، ها؟ فاقتدى بك دون أن تدري. قد يأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة ما لا تتخيل أن الناس تتبعك به، والعكس قد تحمل أوزارا كثيرة أيضا أنت لا تعلمها. فكن خير ممثل لهذا المنهج المبارك ولهذا الدين العظيم. فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذه الأشياء يا إخواني، لما يترك بصمة خير في كل مكان يذهب فيه وإليه. نعم. قال تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال ابن كثير أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد. وأنت تقوم صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وسل الله اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. نعم. فتتوجه إلى الله أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. عسى أن يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا. نعم. طيب نكتفي به. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى